تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ضيفنا في هذا اللقاء وعلى الهاتف معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا ورحبوا بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لخير الدنيا والآخرة.
آمين. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نستقبل أيضا أسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أول اتصال أبو صالح، تفضل يا أبا صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي عبد الله.
حياك الله يا أخي أبا صالح.
عليك ومسي على الشيخ سعد.
الله يحييك، اهلا وسهلا، سعد الله مساك.
الله يعينكم يسددكم يا شيخ.
تفضل تفضل اخي الغالي.
هل يجوز نقل الاضاحي خارج بلد المضحي؟
طيب، هل عندك سؤال اخر؟
نعم
تفضل.
السؤال الثاني لو سمحتوا، ايهما افضل في توزيع لحم الاضاحي، ايام العيد او تخزن ثم توزع على الفقراء بعد مده من الزمن؟
طيب،
حيث يقل اللحم عند المحتاجين. السؤال الأخير،
تفضل.
أحسن الله إليكم، هل الأفضل في حقي أن أتولى تزكية أضحيتي أم أترك الجزار يتولى عملية الذبح كاملة؟
طيب أبشر إن شاء الله. حياك الله يا أبا صالح. معنا اتصالات. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال.
ما هو سؤالك؟
شخص عنده مال،
نعم،
لكن ما عنده ورثة، لا عنده زوجة ولا أبناء ولا إخوان، وعنده مال، هل يجوز له أن يوقف هذا المال؟ يعني هل هذا المال هو يوقفه يعني لجمعية خيرية، يعني يحطه وقف في حياته؟
طيب.
وعنده أقارب بس من بعيد، يعني عيال عم من بعيد.
طيب، عندك سؤال آخر؟
هل هم حق في الورث يعني، أو أنه من حقه أنه يوقفه؟
أبشر يا أم عبد الله. هل عندك سؤال آخر؟
لا لا، شكرا،
حياك الله يا أختي. طيب، بقي أسئلة. طيب، أم سلطان تفضلي. يا أم سلطان.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
أيوة أخوي، سؤالي الأول، هل يجوز للمرأة أن تقرأ
القرآن؟ صوتك ضعيف جدا يا أم سلطان.
هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن على العذر الشرعي في العشر دي تعبد؟
طيب،
السؤال الثاني.
السؤال الثاني،
أيوة، والدتي تسأل وهي سنها كبير، أنها عندها نذر، كانت يعني متزوجه من زوج بهدلها معذبها، يعني قالت نذر اني مطلقني ما بتزوج، زوج تزوجت يعني
نذرت انها ما تتزوج بعد زواجها الاول ثم تزوجت. أي. بعدين
تزوجت، يعني تقول ايش عليها الحين وهي كبيره فوق 80.
طيب، ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب.
تفضلي. انا رضعت ولد بنت زوجي.
اي نعم.
بس ما كنت يعني ما كان يشبع تقريبا من 5 أيام، كانت منومة أمه تقريبا من 5 أيام، بس ما كان يرضى، ما كان يشبع، ما أدري رضاعة.
يعني أرضعتي 5 أيام
تقريبا، 5 أيام كذا.
طيب،
بس ما كان يشبع.
أبشر أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب.
ما أدري، بس الحين حكم يعني بنات خاله يكشفون عنده بنات خالاته عن يصير خالهم.
أبشر أبشر يا أم سلطان تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. العزيز تفضل. يا عبد العزيز.
سم.
تفضل اخي الغالي.
لو تكرمت، عندي سؤال. لو اخوات يريدون ان يضحون عن ام توفية.
الصوت ضعيف يا شباب، لو ترفعون الصوت شوي. اعد السؤال يا عبد العزيز.
أقول أخوات
نعم
يريدون أن يصلحوا أضحية لأمهم المتوفية،
نعم.
ويدفع كل واحد منهم مبلغ محدد كويس، ولكن هل عليهم جميعهم الإمساك أم لا يمسك عليهم أحد؟
طيب أبشر إن شاء الله. عندك سؤال ثاني؟
لا شكرا.
حياك الله يا عبد العزيز. طيب آخر سؤال عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أهلا بأخي عبد الله.
كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
يا مرحبا ومسهلا بخير، جزاك الله
خير. وعشر مبارك عليك وعلى الشيخ سعد وعلى جميع المسلمين.
آمين، تقبل منا ومنكم.
الله يجزاك خير. أبي أسأل سؤال الله يطول عمرك.
أي تفضل.
ما هي الأمور التي تساعد الإنسان على أن يكون ذو شريرة صافية وتكون نيته يعني صافية والقصد حسن في جميع الأمور؟ ما هي الأمور التي تساعد الإنسان على هذا؟
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. حياك الله يا عبد.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
طيب اخ سؤال ام عبد الله تفضلي. ام عبد الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي يا اختي.
عندي ثلاث اسئله.
السؤال الاول،
هل في قضاء لسنه الصيام؟
قضاء
ايه؟
قضاء ماذا؟
سنه الصيام.
كيف يعني سنه الصيام؟
يعني اذا صمت في يوم سنه وافطرت هل ارجع
اي نعم فيه؟ اها طيب. عندك سؤال آخر؟
نعم، هل يصح للحائض أن تسجد سجود الشكر والتلاوة؟
طيب السؤال الثالث،
إذا استحميت روجت ونويتها نظافة ووضوء هل يصح ذلك؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا، حياك الله. في البداية معالي الشيخ، قبل أن نأخذ الأسئلة، نصيحة في استغلال هذه الأيام المباركة، نسأل الله عز وجل يتقبل من الجميع صالح أعماله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقد أكرمني الله جل وعلا وإياكم أيها المشاهدون بأن جعلنا ندرك أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهي أيام فاضلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. وقوله العمل الصالح يشمل جميع الأعمال التي يتقرب بها لله جل وعلا، سواء كانت عبادية محضة مثل الصلاة والحج، أو كانت تلك الأعمال من الأعمال التي نجعلها وسيلة لطاعة الله عز وجل، من مثل نوم الإنسان وأكله ورياضته وتربيته لأبنائه، فإنه متى نوى بها عبودية الله والتقرب له كانت عبادات يعظم أجره بها في هذه العشر المباركة. وهكذا أيضا تلك الأعمال الصالحة المتعلقة بالتعامل مع الآخرين، سواء في حسن الخلق أو في مساعدة الضعيف أو في القيام مع أصحاب الحوائج في حوائجهم، أو التقرب إلى الله بطيب المنطق واختيار الألفاظ، فإن العبد يعظم أجره بها في هذه العشر المباركة. ولذلك فوصيتي لأخوتي جميعا أن يحتسبوا الأجر في كل ما يؤدونه، سواء كانت من الأعمال القلبية مثل الصبر والشكر والتوكل على الله والاعتماد عليه سبحانه وتعالى واستشعار مراقبته، أو كانت من الأقوال مثل التسبيح والتهليل والتكبير وطيب المنطق، أو كانت من الأعمال سواء كانت عبادات محضة أو غيرها. وهكذا يتقربون إلى الله جل وعلا بترك المناهي. فأنت يا أيها الإنسان المؤمن، امتن الله عليك بأن جعلك تبتعد عن بعض المنهيات، سواء كانت دخانا أو كانت مشروبات أو مأكولات أو أعمالا، فإذا اجتنبتها فاحتسب الأجر لله عز وجل باجتنابها، فإنك تطلب رضا الله وتؤمل في ثواب الآخرة. ومتى تركتها في هذه العشر محتسبا ناويا بها التقرب لله جل وعلا، كان أجرك أعظم وثوابك أكثر. ومن ثم فوصيتي للجميع أن يحتسبوا في كل ما يؤدونه من الأعمال.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نبدأ بالأسئلة. أخونا أبو صالح سأل عن هل الأفضل أن يضحي الإنسان في نفس بلده أم أن يخرجها خارج بلده للبلدان التي هي أكثر فقرا وأكثر حاجة؟
هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح أضحيته بنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بذبح كبشين أقرنين، وكان الناس في عهد النبوة وعصر الصحابة يضحي الرجل عن نفسه وأهل بيته بأضحية واحدة، فهذا هو المستحب. أما الزيادة في أعداد الأضاحي فنقول ينبغي بالإنسان أن يتفقد حوائج الناس فيما يتعلق بما يخرجه من مال، فبدل أن يخرج الأضاحي الكثيرة وبالتالي لا يجد من يأخذها وقد تتلف وقد تتعرض لشيء من العوارض التي تؤثر عليها، فنقول له تفقد حوائج الناس وليكن ما تدفعه من مال في تلك الحوائج تحتسب الأجر عند الله جل وعلا. فمن كان محتاجا إلى طعام أنفقت عليه الطعام، وخصوصا ذلك الطعام الذي يبقى ويمكن أن يستفيد الإنسان منه بعد مدة طويلة مثل التمور والقمح ونحوها، أو ينفق عليه فيما يتعلق بملبسه من لباس يقيه من الحر أو يقيه من التعري، أو يقوم بدفع نفقات العلاج وتكاليف تطبيب الناس ونحو ذلك. ومن ثم فينبغي بالإنسان أن يقتصر على مقدار الهدي النبوي في هذا الباب، وما زاد عنه فيخرجه في حوائج الناس التي يحتاجون إليها، وعندما يتفقد حوائج الناس يكون بذلك ممن نال الأجر العظيم. أما من كان عنده وصية فعليه أن يتقي الله في نفسه وفي تلك الوصية، فيقوم بإخراجها على وفق ما طلبه صاحب الوصية.
أحسن الله عليك. السؤال الثاني لأخنا أبي صالح وهو قريب مما ذكرتم مع الشيخ، بالنسبة لتوزيع لحوم الأضاحي، هل الأفضل أن توزع مباشرة بعد الذبح أم يمكن أن تؤجل إلى وقت آخر، تحفظ وتؤجل لوقت آخر يكون فيها توزيع الوقت على الفقراء بحسب حاجتهم؟
توزيع لحوم الأضاحي في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق فيه جعل الناس يستشعرون هذا الموسم، وبالتالي ففيه تعظيم لشعيرة من شعائر الله عز وجل، إلا إذا خشي أن تتلف أو خشي أن لا يقوم الناس بأكلها، فحينئذ لا حرج في أن يقوم بتأخيرها. فالمقصود أنه إذا خشي عليها من التلف أو لم نجد من يقوم بأخذها فإنه لا حرج في حفظها وإبقائها في الثلاجات من أجل أن يقوم بإخراجها في وقت الحاجة إليها، ويكون بذلك الإنسان قد نال أجرين، أجر الحفظ وأجر الصدقة بهذا اللحم الذي أخرجه للفقراء.
سؤاله الأخير، هل الأفضل أن يتولى هو بنفسه تذكية أضحيته أم يمكن أن يعطيها للجزار بحيث أنه يذبحها ويقطعها؟
نعم، الأفضل في حق الإنسان أن يقوم بذبح أضحيته بنفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إلا إذا كان عند الإنسان واجبات وأعمال أخرى تشغله عن القيام بذبح الأضاحي، فحينئذ يكون قيامه بتلك الأعمال الفاضلة وتوكيله في ذبح الأضاحي أولى وأحسن، لأنه بذلك يقوم بالجمع بين هذه الأعمال. كان أيضا قد سأل عن الأضحية في خارج البلاد.
نعم.
ونقول بأن الأولى أن يضحي الإنسان في بلده وأن يأكل هو وأهل بيته من الأضحية كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل والأكمل. وما زاد فإنه لا ينبغي أن يجعل كأضاحي، وإنما يراعى حوائج الناس. لو أخرجها إلى بلد آخر، خصوصا في البلدان التي يحتاجون إلى اللحوم، فإن إخراجها في تلك البلدان جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هديا إلى مكة وذبح بمكة وكان في المدينة. لكن ينبغي أن يتفطن لعدد من الأمور. أول هذه الأمور أن يكون من يقوم بتوكيله ممن يوثق فيه، فإن بعض الناس يجد من يقوم بالدعاية بأنه سيذبح الأضاحي في خارج البلاد، وهو إنما يريد جمع الأموال لأهداف الله أعلم بها. والأمر الثاني أن يتأكد أن هناك حاجة في البلد الذي ستذبح فيه هذه الأضاحي. والأمر الثالث أن يتأكد أن هناك إذنا بذبح الأضاحي في تلك البلدان، فإن في بعض البلدان يمنعون من ذبح الأضاحي إلا بطرائق معينة وشروط مخصوصة، وبالتالي عند توكيل بعض الجمعيات بذبح هذه الأضاحي في تلك البلدان بدون مراعاة لشروط ذلك البلد يحدث فيه ما يحدث من عقوبات قد تنال ذلك المتبرع، ولا ينبغي بالمؤمن أن يذل نفسه. وهكذا من الأمور التي ينبغي أن تراعى في هذا الباب أن يكون هناك وسائل مأمونة لنقل المال، بحيث لا ينقل بطرق غير رسمية، ومن ثم قد تنال العقوبات بعض أولئك الذين يقومون بدفع هذا المال. ومن ثم لوجود هذه الصعوبات الكثيرة نرغب من الأخوان أن تكون تذكيتهم للأضاحي في نفس البلد الذي يعيشون فيه، لتطمئن قلوبهم بذلك، وليشاهدوا أضحيتهم بأنفسهم، وليكون لهم مشاركة في هذه الأضاحي، إما بذبحها أو بتوزيعها أو على الأقل بمشاهدتها، مع جعل أهل البيت والأطفال يشاهدون هذه السنة ويستشعرونها فيتعلمون منها.
جميل. أم عبد الله سألت عن شخص عنده مال لكن ما عنده أقارب من الدرجة الأولى، أو أقارب قريبون مثل الزوجة والأولاد والوالدين والإخوة، لكن عنده أقارب درجتهم بعيدة، فمثل هذا هل يستطيع أن يوقف كل ماله على الجمعيات الخيرية، أم لابد أن تذهب إلى الورثة حتى وإن كانوا بعيدين عنه؟
المال الذي يتصرف فيه الإنسان على نوعين: الأول تصرف في حال حياته سواء بوقف أو بهبة أو بغيره، فهذا ماله ويجوز له أن يتصرف فيه ولا حرج عليه في مثل هذه التصرفات. والنوع الثاني من أنواع التصرفات المالية الوصية، وهي التصرفات التي يوصي بها أن تنفذ بعد وفاته، فهذه لا ينفذ منها إلا الثلث لغير الوارثين. وبالتالي فإذا أوصى بوصية وطلب أن تنفذ بعد وفاته، فننظر إن كانت في ثلث ماله فأقل صحت الوصية وعمل بها ووجب أن تنفذ تلك الوصية. وأما إذا كانت الوصية فيما فوق الثلث، فإنما فوق الثلث تبطل التوصية به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث ولا وصية إلا الثلث. قال لسعد لما قال له: إنه ليس لي وارث إلا ابنه، وإن لدي مالا كثيرا، أفأتصدق بمالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: أفأتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. قال: أفأتصدق بثلثه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث، والثلث كثير.
أم سلطان سألت عن المرأة التي عليها العادة الشهرية، هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟
جماهير أهل العلم على أن المرأة التي عليها العادة الشهرية لا تقرأ القرآن، وهذا هو مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ويستدلون على ذلك بأن المرأة الحائض حدثها دائم وعليها حدث أكبر، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري ويقرأ القرآن وأنا حائض، مما يدل على أن من المتقرر عندهم وجود منافاة بين حال الحيض وحال قراءة القرآن.
قريب من هذا السؤال أختنا أم عبد الله التي سألت عن الحائض، هل يجوز لها أن تسجد سجود التلاوة والشكر؟
نعم، يجوز للحائض أن تسجد سجود التلاوة والشكر على الصحيح من قولي أهل العلم كما هو مذهب ابن عمر وطائفة، وذلك أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس صلاة يشترط لها شروط الصلاة، وبالتالي لا حرج عليه. لو كانت تسمع أحدا يقرأ القرآن فسجد فسجدت معه جاز لها ذلك.
أم سلطان سألت تقول والدتها الآن كبيرة في السن وتزوجت زواج أول لم يكن موفقا، فنذرت ألا تتزوج بعدها أبدا، ثم بعد ذلك تزوجت، ما الواجب عليها الآن؟
الواجب عليها كفارة يمين، من نذر فعلا من الأفعال فإنه حينئذ إذا أخلف ولم يأتي بذلك النذر وخالفه وجب عليه أن يكفر كفارة اليمين بأن يطعم 10 مساكين، فتطعم 10 مساكين. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، وكفارته كفارة اليمين.
هل مثل هذا النذر جائز؟
أم هذا أمر مباح، وبالتالي لا حرج على الإنسان فيه، ولكن ويكون بمعنى إلزام الإنسان نفسه بهذا الفعل، لكنه لا يعد ملزما بحيث يجوز له مخالفته مع إتيانه بالكفارة.
أختنا تقول أنها أرضعت ابن زوجها 5 أيام متتابعة لكنه لم يكن يشبع من هذه الرضاعات، فهل يعتبر تعتبر أمه من الرضاعة؟
تقول بأنها أرضعت ابن بنت زوجها،
أي نعم،
في خمسة أيام، وبالتالي وجدت 5 رضاعات، ومن ثم ينتشر التحريم. وقد جاء في حديث عائشة كان فيما أنزل 10 رضاعات المحرمات، فنسخنا بخمس رضاعات معلومات، وبالتالي كونها أرضعته 5 أيام فإنه ينتشر التحريم بذلك، ولا يشترط في الرضاع المحرم أن يكون مشبعا.
عبد العزيز يقول هو مجموعة إخوة يريدون أن يشتركوا في أضحية واحدة عن والدتهم المتوفاة. السؤال الآن، هل كلهم يجب أن يمتنعوا عن الأخذ من الشعر والأظفار؟
جاء في الصحيح صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. فقوله أراد أن يضحي معناه أن هذا الحكم متعلق بالمضحي، والمضحي هو من يدفع قيمة الأضحية، فإذا اشترك جماعة في قيمة الأضحية لزمهم جميعا هذا الحكم.
نعم. نستأذنك بعض الاتصالات. أم إبراهيم تفضلي. يا أم إبراهيم.
نعم
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، حصل خلاف بيني وبين زوجي قبل 15 سنة.
نعم.
واتفقنا على أن خلاص آخذ العيال وأعيش يعني أنا وياهم بدون طلاق.
نعم.
وأنه خلاص محللني ومسامحني ومتنازل عن جميع حقوقه وأنه ما يطالب مني شيء، وأنا كذلك ما طالب بشيء. الآن رجع بعد 15 سنة هذه يقول لا ترجعين. قلت أنا والله مرة ما لي خاطر في الرجعة نهائي. قال لا ما فيه، إني أنا ما رضيت، واللي تبات يعني وزوجها غضبان عليها. قلت من معقولة إنك ترجع في كلامك وأنا أتحمل سلبية هالشيء؟ فقال لي لا أبدا إن هذا هو. فأنا قلت له يعني إن هي تبقى على وعدك هذا أو إنك تطلق، اللي ريحك اللي تشوفه مناسب. فأنا بأسمع يعني حكم الشيخ عني، هل أنا فعلا يعني يغضب الله عني إذا ما رجعت أو لا؟
أبشر أبشر يا أم إبراهيم تسمعين الجواب. محمد تفضل. يا محمد.
السلام
عليكم. السلام ورحمه الله.
ابغى اشارك برنامج اوراق
يحيى. عندك سؤال يا محمد؟ طيب كيف تبغى. عبد الله تفضل. عبد الله. طيب حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أقول هل أستطيع يعني لو واحد حلف ونكت يمينة؟
نعم.
هل يستطيع دفع مبلغ الكفارة جمعية أو حفر بئر؟
طيب الجمعية.
أيضا لدي سؤال ثاني.
طيب السؤال الثاني.
معكم رفع عضو من الأعضاء السبعة في السجود، الوقت قصير.
حكم ماذا؟
حكم رفع عضو من الأعضاء السبعة في السجود.
طيب.
الوقت قصير فقط.
طيب بقي شيء؟
لا سلامك الله يعافيك.
حياك الله يا حسين، يا مرحبا. أسماء من الأردن تفضلي. يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
كيفك؟
الله يحييك يا أهلا وسهلا، حياك الله.
يسعدك يا رب. كيف حالك يا شيخ سعد؟ الله يرفع قدرك يا رب، يسعدك جزاك الله خير. آمين. لا تنسونا من دعاكم بالأيام العاشرة.
الله يحفظنا وياك مع الطاعة.
آمين. بدي أسألك يا شيخ، الحين شو اسمه، بنفع نصوم القضاء مع ذي الحجة ولا لا؟ ذي الحجة وبعدين نكمل القضاء.
طيب عندك سؤال ثاني يا أسماء؟
واللي ما صام من شوال إلا كم يوم، لأنهم صاروا يقولوا لنا لا توقفوا ستة، ارجعوا اقذوا بعدين نصوموا.
يعني أنت قصدك تقديم، هل يجوز تقديم ستة من شوال قبل القضاء؟
طيب. سوينا هيك بعدين قلنا لا غلط ارجعوا. طيب. اقضوا بعدين هيك.
بقي شيء يا أسماء؟
دعواتك ودعوا النفسين. الله يفضل وياك. الله يفضل وياك. الله يفضل وياك.
بقي أسئلة. طيب نواصل الأسئلة. أخونا عبد الله سأل سؤاله مهم في الحقيقة فيما يتعلق ب يعني كيف يستطيع يكون الإنسان أن يبقي سريرته صافية ما يحمل حقد ولا غل على أخوانه المسلمين؟
هناك عدد من الأسباب التي توصل إلى هذه النتيجة. أولها الإيمان التام بقضاء الله وقدره. من الذي يدبر الكون ومن الذي يتصرف في الخلق؟ هل يمكن أن يفعل الإنسان فعلا بغير قضاء من الله وقدر؟ كل أفعال بني آدم مخلوقة لله عز وجل، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. ومن ثم فإذا علمت أن هذه الأفعال التي يفعلها الناس إنما هي بقضاء من الله وقدره، فإن نفسك لن تحمل عليهم شيئا من المعاني المكروهة. الأمر الثاني أن يجزم الإنسان بأن هناك يوما آخر سيجازى فيه العباد وسيحاسبون على أفعالهم فيها، وبالتالي يقوم بجعل أعماله مما ينفعه في تلك الدار الآخرة. فإذا جعلت نيتك للآخرة زال ما في قلبك من هذه المعاني المكروهة. الأمر الثالث أن تعلم أن سلامة صدرك وابتعاد هذه المعاني منه فيه مصلحة لك في دنياك وفي آخرتك، ترضي رب العزة والجلال بذلك، وأنت مطالب بتصفية ما في القلوب. فهذه المعاني ينبغي بنا أن نستحضرها وأن نجعلها بين أعيننا، وبإذن الله تزيل ما في الصدر من المعاني التي ذكر السائل.
أحسن الله عليكم. نأخذ بعض أسئلة أخوانا أخواتنا الذين أرسلوها عن طريق وسائل التواصل. بعض الأشخاص أوقفوا أوقافا وجعلوا مصاريفها في التحجيج، ونظرا للظروف في هذه السنة لا يوجد أشخاص يستطيعون أن يدفعوا لهم أجرة أو تكلفة ذهابهم للحج. ففي هذه الحالة ما الذي يعمل النظار على هذا الوقف؟ هل الأفضل أنهم يصرفونها في مصارف قريبة من الحج مثل الأضحية وغير ذلك، أو أنهم يؤجلونها لحج العام القادم، أو أنهم يصرفونها في مصارف الخير الأخرى؟
إذا أوصى الإنسان بوصية وجعل وقفا على ذلك المعنى الذي وصى به فانقطع، فإنه يبحث عن أقرب القربات إليه. فلو أوصى بوصية لمسجد بإحضار ماء لمسجد فجاء الطريق وأخذ ذلك المسجد، فإنه يبحث عن أقرب المساجد إلى ذلك المسجد فينقل ذلك أو ريع ذلك الوقف إليه. وهكذا فيما يتعلق بمن أوصى بتحجيج حجاج، فإنه إذا كان يتمكن من دفع شيء من المصاريف المتعلقة بالحجيج في هذا العام، سواء في مأكلهم أو في مشربهم أو في شيء من نفقاتهم، نقله إليه. وإذا كان لا يستطيع ذلك فإنه يؤجله لعام قادم بإذن الله عز وجل.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا أيضا عن طريق وسائل التواصل، حكم صلاة المنفرد خلف الصف مع ظروف التباعد الحالية في المساجد.
نعم، التباعد ليس فيه انفراد الإنسان بصف في صف وحده، صحيح هو مبتعد عن صاحبه لكنه لا يقف وحده في الصف، بينهما مسافة، لكن كل واحد منهما يقف في نفس الصف الذي يقف فيه أخوه، وبالتالي فإن المتباعد لا يعد منفردا في الصف، ومن ثم لا يدخل في حديث لا صلاة لفذ خلف الصف.
السؤال عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تصبح كل يوم بسبع تمرات لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، هل هذا خاص بعجوة المدينة أم أنه يجزئ فيه أو يشرع فيه أي نوع من أنواع التمر؟
نعم، ورد في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصبح سبع تمرات، في لفظ ما بين لابتيها وفي لفظ عجوة، لم يضره سحر ولا سم حتى يمسي. فعندنا قيود مذكورة في الحديث، أولها قيد بين لابتيها، وهذا الحديث ورد مرة مطلقا بغير ذكر هذا القيد ومرة بذكر القيد، ولفظة بين لابتيها لقب، وبالتالي فإنه لا مفهوم له، ومن ثم لا يشترط في ذلك التمر أن يكون من المدينة. ولفظة عجوة، هذا اللفظ قد يكون اسما لذات وبالتالي يكون لقبا لا مفهوم له، وقد يكون المراد به الصفة فيكون لها مفهوم، ولعل الأظهر أنه من أسماء الذوات، وبالتالي فإن هذا اللفظ ليس له مفهوم. ولما ورد في بعض روايات الخبر ألفاظ بعدم ذكر هذا القيد، دل هذا على عدم تقييد هذا الحكم بهذا القيد.
أحسن الله إليكم. سأذنك في فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دربا. جلال الفؤاد السائلين بجواب صدق في بيان كامل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة. من ضمن الأسئلة التي وردتنا عن طريق وسائل التواصل، هل يشرع معالي الشيخ رفع الصوت بالتكبير في المسجد في هذا العشر سواء قبل الصلوات أو بعدها، علما بأن هذا قد يسبب بعض التشويش على المصلين؟
لا يشرع للإنسان أن يرفع الصوت في المسجد بذكر الله جل وعلا في العشر، وذلك لأن الناس منشغلون بأنواع من العبادات من قراءة للقرآن وصلاة، والذكر عبادة خاصة بالذاكر وليست عامة لمن في المسجد، ليست مثل تدريس العلم. ومن ثم فإنه لا يحسن رفع الصوت في المسجد بالتكبير لإشغال من في المسجد عما هم فيه من الأعمال، ولعدم نقل مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الأجلاء رضي الله عنهم.
هل الأفضل في يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أم الإكثار من التكبير؟
الأفضل في يوم الجمعة في ساعة الإجابة أن يكثر الإنسان من دعاء الله جل وعلا التضرع بين يديه سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والآخرة إلا استجيب له، فرغب في الدعاء ما يدل على فضيلة الدعاء. وبالنسبة لهذه الأيام لا بأس أن يجمع الإنسان بين أنواع الذكر المختلفة من تكبير وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أنواع الذكر، وهذه الأنواع ليست متعارضة ولا متضادة، وبالتالي يتمكن الإنسان من الجمع بينها.
أم عبد الله سألت عن إذا صام الإنسان صيام نافلة لكنه لم يكمل هذا الصيام، فهل يشرع له أن يقضيه؟
أولا الصائم المتطوع في صومه يجوز له قطع صومه على الصحيح، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل بيته فوجد عندهم طعاما فأمرهم بتقريب ذلك الطعام وأخبرهم أنه كان صائما كما ورد في السنن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ومن ثم فيجوز للمتطوع بالصوم أن يقطع صومه كما هو مذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، وإذا قطع الصوم التطوع فإنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم لعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أفطر في صيام التطوع بأن يقضي ذلك اليوم.
أم إبراهيم سألت سؤال، هي مشكلة أو خلاف حصل بينها وبين زوجها قبل أكثر من 15 عاما، وكان اتفاق بينهما أن تأخذ هي الأولاد بدون طلاق تستقل عنه وتتنازل عن حقوقها وهو يتنازل عن حقوقه، لكن تبقى العلاقة الزوجية بدون طلاق وتأخذ هي الأولاد. تقول إنه بعد هذه الفترة كلها رجع الآن يطالب بحقوقه، فهل نقول إنه يجب عليها أن تعطيه حقوقه أو أن تخيره بينها وبين الطلاق؟
الأصل أن عقد الزوجية لا زال قائما، بالتالي فالأصل بقاء الحقوق المترتبة عليه والواجبات، وكونه وقع اتفاق أو تنازل في المدة الماضية لا يعني التنازل فيما يأتي. فمثلا لو أن امرأة تنازلت عن نفقتها سنتين ثم عادت وطالبت بنفقتها بعد السنتين، فإنه يجب عليها أن ينفق فيما يأتي، ومن ثم لابد أن يراعى أن التنازل عن الحق في مدة لا يعني عدم جواز الرجوع عن ذلك التنازل في مدده المستقبلية. ومن ثم فالأصل وجوب طاعة المرأة لزوجتها حتى ولو حصل هذا الانقطاع الطويل، فإن كانت تعجز عن القيام بحقه فعليها حينئذ أن تتوجه للقضاء بطلب الفسخ أو الخلع أو تطلب منه أن يطلق. فأما إذا بقي عقد الزوجية فالأصل وجوب القيام بالآثار المترتبة على هذا العقد.
حسين حنث في يمينه وهو الآن يريد أن يكفر، يقول هل يجوز له أن يعطيها جمعية خيرية؟
يجوز للإنسان أن يوكل في إطعام المساكين الذين يجب على من حنث في يمينه أن يطعمهم من يثق فيه. فإذا كانت هذه الجمعية ثقة ويثق فيها هو، ثم كانت هذه الجمعية تخرج طعاما لا تقوم بحفر آبار ولا تقوم بإعطاء المبالغ المالية لموظفيها أو تقوم بإخراج هذا المال في أبواب خير أخرى، فحينئذ نقول يجوز بهذين الشرطين. الشرط الأول أن يكونوا موثوقين عند ذلك الشخص، والشرط الثاني أن لا يخرجوها إلا في إطعام 10 مساكين.
نعم. أشرت إلى نقطة، أخونا أشار إلى جانب هل يجوز له أن ينفقها في حفر بئر، أنت أجبت عن هذا لكن تنبهي فقط أن هذا ليس من كفارة اليمين.
قال تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين، فلا بد من إخراج طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم.
نعم. سؤاله الثاني يقول إذا رفع عضوا من أعضاء السجود لمدة يسيرة هل يؤثر ذلك في سجوده؟
يجب على الإنسان في أثناء السجود أن يجعل أعضاءه 7 على الأرض. الأعضاء 7 هي أصابع القدمين والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف، والواجب وصولها إلى الأرض ولو لحظة واحدة. فلو قدر أنه لم يصل شيء من هذه الأعضاء إلى الأرض في جميع وقت السجود فإن صلاته تبطل بذلك لبطلان السجود بذلك، وإذا بطل السجود بطلت صلاته. لكن لو قدر أنه وضعها على الأرض، مثلا وضع يده على الأرض فاحتاج إلى استعمال يده في أثناء سجوده فرفعها عن الأرض، فإنه حينئذ قد وفى بما طلب الشرع من وضع الأعضاء 7 على الأرض، وبالتالي لا تبطل صلاته بذلك.
من ضمن الأسئلة التي وردت في عن طريق وسائل التواصل أيضا، السؤال يقول والدته توفيت وتركت مبلغا ماليا، وأخوه وأخته أدوا بهذا المبلغ العمرة. السؤال الآن هل يجوز لهم بعد وفاتها أن يؤدوا بهذا المبلغ العمرة عنها ولا يكون هذا في التركة التي توزع؟
أي مال يتركه الميت فإن سبيله سبيل الميراث، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في ذلك المال إلا الورثة، يتصرف الواحد منهم في مقدار نصيبه من مال التركة فقط. وبالتالي فإن نفقات هذه العمرة تحسب على الولدين أو الولد والبنت اللذين قاما بالعمرة، تحسب من نصيبهما.
نعم. أم محمد تفضلي، أو عفوا أبو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
يا أهلا وسهلا، تفضل يا أبا محمد.
أنا عندي 3 أسئلة الله يجزاك خير.
السؤال الأول.
هل يجوز أن يضحي الوالد عن أولاده 4 أولاد متزوجون كل واحد في شقة في نفس العمارة؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل يجوز مشط الشعر واللحية للمضحي؟
طيب، السؤال الثالث.
السؤال الثالث متى يبدأ وقت إمساك الأضحية؟ هل هو من 12 في الليل ليلة ذو الحجة بعد طيب. الساعة 12 أم غير ذلك.
أبشر أبشر يا أبا محمد، تسمع الجواب حياك الله. طيب عندنا أسئلة نواصل. طيب يزيد تفضل يا يزيد. يزيد معنا؟
معك محمد، محمد الشمري.
حياك الله محمد تفضل.
يلا بدي اشارك مع الشيخ.
عندك سؤال يا محمد؟
مشاركة بشارك معنا.
طيب لا يبدو لي انه يمكن ان تقصد برنامج مختلف، لكن هذا البرنامج برنامج افتائي ومعنا الشيخ سعد الشبري. طيب يزيد.
ايه السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل يا يزيد.
ايه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تفضل سؤالك.
ايه يا شيخ كيف الحال؟ طيب
الله يحييك. ما هو سؤالك يا يزيد؟
سؤال يا شيخ، اذا انا حزنت بعد الفجر انام، فسؤالي انام فاقوم لصلاة المغرب فيفوتني الظهر والعصر، فإذا قمت لصلاة المغرب هل أصلي صلاة يعني أصلي بنية الظهر ولا أصلي المغرب وبعدين أصلي الظهر؟
أبشر
والعصر.
أبشر يا يزيد تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. طيب نواصل الأسئلة. أخونا أختنا أسماء من الأردن سألت عن حكم الصيام في هذه الأيام بنية قضاء ما كان عليها من رمضان وكذلك استغلال هذه الأيام الفاضلة.
يجوز للإنسان أن يقضي ما فاته من صيام شهر رمضان في الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، وقد ورد مثل ذلك عن جماعة من الصحابة كعمر رضي الله عنه، والأولى أن ينوي الإنسان بذلك القضاء ولا يشرك معه نية التنفل بهذا الصوم، لأن صوم القضاء واجب والوجوب يتنافى مع التنفل، ومن ثم فيقتصر على نية صيام القضاء، ونرجو له أن يكتب له صيام هذه الأيام من العشر الفاضلة.
أحسن الله إليكم. أختنا اسماء تقول إنها صامت ست من شوال قبل أن تقضي ما عليها، ثم قيل لها أنه لا يجوز أن تبدأ بالنافلة قبل أن تتمي قضاءك، فهل هذا صحيح أم لا؟
هذا له وجهان. الوجه الأول صيام غير ست شوال، ومن ذلك صيام عشر ذي الحجة وصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، فهذه الأيام يجوز صومها ولو كان على الإنسان قضاء لم يقم بصومه بعد، فإن الشرع لم يوجب تقديم القضاء على صيام النفل في هذه الأيام. وأما بالنسبة لصيام ست من شوال فإنه إذا كان على الإنسان قضاء فلا يصوم ستا من شوال إلا إذا أكمل القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، فقوله من صام رمضان ثم، ولفظة ثم تفيد التعقيب، صام ستا من شوال فدل هذا، وقوله صام رمضان يعني صامه كاملا أداء وقضاء، فدل هذا على أنه لا يصح للإنسان أن يصوم ست شوال إلا بعد إكماله لصيام رمضان أداء وقضاء. أما بقية أيام التطوع فلا حرج على الإنسان في أن يقدم صومها على صيام القضاء.
عبد الله تفضل. يا عبد الله.
إيه حبيبي.
تفضل يا غالي.
إيه مساك الله بالخير.
مساك الله بالرضا والعافية.
حبيبي بغيت عندي سؤالين بس.
ما هو سؤالك؟
السؤال الأول في الصلاة في موضع التشهد، هل النظر يكون لموضع سجود أو النظر إلى السبابة؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني في صلاة الوتر، لو فات الشخص واستيقظ بعد أذان الفجر قبل أن يذهب للمسجد، هل يجوز صلاة الوتر؟
طيب
يصليها وهل يصليها ركعة أو ركعتين؟
تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. أم خالد تفضلي. يا أم خالد.
نعم.
سؤالك يا أختي.
سؤالي الله عافيك، عندنا ضاحي
نعم
الموتان الله يرحمهم، هل يجوز ناخذ منها ولا كلها سبيل؟
طيب عندك سؤال آخر؟
سؤال لا إله إلا الله، السؤال الثاني نسيت الله يجبني.
طيب. أبشر إن شاء الله، إذا تذكرتيه اتصلي يا أم خالد حياك الله. نواصل الأسئلة. أخونا أبو محمد سأل يقول هو هل يجوز للوالد أن يضحي عن أولاده المتزوجين المستقلين كلهم في بيته؟
هو يسأل عن أبناء يسكنون في شقق متعددة في عمارة واحدة
نعم.
مع العمارة التي يسكن فيها الوالد، فمثل هؤلاء بمثابة البيت الواحد، و بالتالي عندهم من الاشتراك في عدد من أمورهم سواء في الماء أو في المدخل أو في غير ذلك من مرافق السكن، وبالتالي لو أراد الوالد أن يضحي بضحية عنه وعن أولاده ومن في عمارته فنرجو أن ذلك من الأمور المجزئة ويجزئ عن الجميع.
سؤاله الثاني، هل يجوز تمشيط الشعر واللحية في هذه الأيام؟
نعم يجوز تمشيط الشعر واللحية في هذه الأيام، لأن ما ورد من الحديث من نهي المضحي إنما ورد عن أخذه لشعره، ومن مشط فإنه لا يأخذ شعره، ويدل على ذلك أن المحرم منهي عن أخذ شعره أو قص شيء منه، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في أثناء الإحرام أن تمتشط، فدل ذلك على أن المشط لا يدخل في ما ورد من النهي عن أخذ الشعر.
يسأل عن متى يبدأ الإمساك عن أخذ الشعر والأظفار، هل هو من غروب الشمس آخر يوم من القعدة أم من منتصف الليل؟
نعم جاء في الحديث إذا دخلت العشر، والدخول الشرعي للعشر يكون بغروب الشمس، فإذا أذن المغرب فإنه يكون قد دخل وقت الإمساك عن أخذ الشعر لمريد الأضحية.
أخونا يزيد يسأل يقول إنه ينام بعد الفجر ولا يستيقظ إلا وقت المغرب، فتفوته الظهر والعصر، كيف يقضي الصلوات التي فاتته؟
الجواب أن هذا الفعل فعل خاطئ، وعليه أن يتوب إلى الله منه، والصلاة خير من النوم، يجب عليه أن يستيقظ لأداء الصلوات في أوقاتها، وقد قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وبالتالي هذا الفعل الذي يفعله خطأ مخالف.
نعم. إذا أراد أن يقضيها هل يبدأ بالظهر والعصر ثم يصلي المغرب أم ماذا يفعل؟
يرتبها على حسب ترتيبها الشرعي.
نعم. عبد الله سأل يقول أثناء التشهد هل ينظر إلى السبابة أم إلى موضع السجود؟
ينظر إلى موطن السجود كما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا فاته الوتر هل يقضيه بعد أذان الفجر وقبل الإقامة أم ينتظر بعد شروق الشمس؟
صلاة الوتر ينتهي وقتها بطلوع الفجر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر هي صلاة الوتر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، ومن ثم إذا أذن المؤذن فإنه يلزم الإمساك عن الصلوات بما فيها صلاة الوتر.
نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام ويحرم الصلاة، ومن ثم من فاته الوتر فإنه يقضيه في الضحى بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال، ويؤديه بصيغة التثنية، فإذا كان يوتر بواحدة صلى ركعتين، وإذا كان يوتر بثلاث صلى بأربع وهكذا.
أم خالد تقول إنهم يضحون عن موتاهم رحمهم الله، هل يجوز لهم أن يأكلوا من هذه الأضاحي أم لا بد أن يتصدقوا بها جميعا؟
نعم يجوز لهم أن يأكلوا من هذه الأضاحي، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن من لم يضحي من أمته، ومع ذلك ومنهم أموات، ومع ذلك كان يأكل من تلك الأضاحي، وبالتالي لا حرج عليكم في أن تأكلوا منها.
من ضمن الأسئلة التي وردتنا عبر وسائل التواصل، هل يجوز أن يجعل الإنسان نغمة الهاتف عنده، الهاتف الجوال، بالتكبير يعني لغرض التذكير في ذلك؟
يجوز بشرط أن لا يكون هناك امتهان لذلك الذكر.
نعم. طيب شاكرين ومقدرين مع الشيخ،
بارك الله فيك وأشكرك على حسن ترتيبك وإلقائك، وأشكر إخوتي الذين يرتبون هذا اللقاء معك، جزاكم الله خيرا جميعا وبارك الله فيكم، كما أسأله جل وعلا لإخوة المشاهدين الكرام توفيقا وهداية وصلاحا، كان الله في عونهم وأيدهم في قضاء حوائجهم الدنيوية والأخروية، كما أسأله جل وعلا لجميع المسلمين توفيقا وهداية واجتماع كلمة، كما أسأله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لكل خير، وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى والصلاح، كما أسأله جل وعلا أن يشفي خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه لباس الصحة والعافية ويشفي جميع مرضى المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، موعدنا معكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء.